بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 13، باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. رواه أحمد والبخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. قد رحمه الله تعالى: باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة. أيضا هذا باب من أبواب الجهاد، لأن كما مر معنا المسائل والأبواب هذه معقودة من تحت كتاب المغازي أو الجهاد والمغازي أو المغازي والجهاد. وهذه الترجمة أو هذا الباب معقود لبيان مشروعية أو جواز حضور النساء المعركة ومواطن القتال. والشيخ المنتقى الشيخ المجد بن تيمية في المنتقى قيد الترجمة فقال: باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة، بمعنى أنها لا تغزو. فالشيخ قطع وجزم بأن النساء لا يغزون، وإنما لمصلحة مداواة الجرحى والخدمة إلى آخره. بينما البخاري قال باب ترجمة قال: باب غزو النساء وقتالهن. وإن كان الشراح في ترجمة البخاري قالوا أنه لا يريد طبعا أن يقطع بغزو النساء، وإنما قال كأنه يقول باب حكم غزو النساء وحكم قتالهن، لا أنه يقول باب مشروعية أو باب جواز. هو طبعا أطلقها، والإمام البخاري معلوم بفقه العميق، فهو أوردها هكذا: باب غزو النساء وقتالهن، بمعنى أنه لا بأن يجعل الموضوع قابل للنظر أو قابل للاجتهاد. ولهذا تكلم عن الحجر وذكر النقول في ذلك، ولو قد نشير إليها أيضا في ثنايا شرح هذه الحديث المباركة. لكن الشيخ المجد في المنتقى هنا جزم بأن النساء فقط ل استصحاب أنه يستصحبنا غرض مداواة المرضى والجرحى والخدمة من كما سوف يأتي معنا من سواء الغزل والقرب والسقي وإلى آخره الحاجات التي يحتاجها المجاهدون أثناء المعركة. فقال عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فهي سمت هذا غزوا فقالت كنا نغزو فسمت هذا العمل غزوا. طبعا هي عربية والعربية أي اللغة العربية معلوم أنها هي لغة القرآن ولغة الشرع والربيع عربية في وقت قبل أن تفسد الألسن لأنها في عهد الصحابة ولم تزل العربية غضة طرية لم تدخل فيها العجمة. ولهذا حينما قال كنا نغزو يعني قال ولهذا قال الشارح هنا جعلت الإعانة للغزو غزوا. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. بمعنى هذه الخدمة النسوية الخدمة التي تقوم بها النساء من السقي والخدمة الطبخ أحيانا وأيضا الترقيع رقع القراب إذا كانت تحتاج إلى خرازة أو حتى أحيانا قد يكون بعض الشيء مرقع أو يحتاج ترقيع سواء كان من الثياب أو المتاع أو نحو ذلك أو الخياطة. فهذا من أعمالهن في حين الذي يحتاج إليه أو مما يحتاج إليه الغزاة. ونرد القتلى والجرحى أيضا نرد بمعنى نحملهم نردهم بمعنى أن النساء يحملنها المرضى والجرحى والقتلى من أجل المرضى الذين يعجزون عن المشي طبعا وعن الركوب فيحملوا والقتلى من أجل يدفنوا في المدينة. وطبعا على الإبل غالبا وعلى الدواب وبعيدا أن يحملن على ظهورهن وقد يحملن على ظهورهن أيضا خاصة إذا كان بينها وبين الأجنبي حاجز لا مانع أن تحمل المرأة الرجل أو تحمل الجريح إذا كان بينهم حاجز يعني من غير مماسة كما سوف يأتي معنا في بعض ألفاظ الحديث. وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنة. إذن هذه من أيضا من أعمال النساء في المعارك أو في الغزوات أو في الجهاد أو في أرض المعركة. أخلفهم في رحالهم بمعنى الغزاة يغادرون الرحال لأنهم يبتعدون من المعركة وتبقى الرحال يخفون من حراسة الرحال مواقع التي يبقى فيها أغراض المجاهدين وامتعتهم وأشياءهم وممتلكاتهم النساء تحرسها بمعنى أخلفهم فيها بمعنى نبقى عليها محافظين وحارسين لها. وأصنع لهم الطعام من الطبخ ونحوه وأداوي الجرح أيضا مداوات يعني بما تعرفه غالبا لا يمارس المداواة إلا من يعرفها وقد تكون لا شك أن الأدوية القديمة تختلف عن المعاصرة لكن المقصود أن المداواة يقوم بها من يحسنها من الرجال ومن النساء. وهنا أم عطية لا شك أنها ممن يحسن المداواة سواء بأدوية بغيرها بإيقاف الدم بنحو كذلك ببعض الطب المعروف. وأقوم على الزمنة الزمنة يعني العجزة يعني من يعجز قد يكون يعرج قد يكون مريض زمناهم الذين لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم هؤلاء هم الزمنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة مع أهم الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرح، رواه مسلم. أيضا هذا من الشاهد لترجمة الشيخ، كل هذه الحديث تشهد للترجمة التي عقدها الشيخ، وهو استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة، وهنا بالخدمة يسقين الماء ويداوين الجرح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ بمعنى أنها عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة كما هو علوم، فقهة جدا، وأيضا يعني من 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 يعني عالمات النساء، بل هي من أفقه الصحابة من الرجال والنساء، فهي فقيهة رضي الله عنها. وأيضا أدركت فضل الجهاد والنصوص التي جاءت بفضل الجهاد من الكتاب والسنة، فقالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي بعض الروايات: هل على النساء من جهاد يا رسول؟ هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيضا هذه بعض الروايات، وهذا يدل على أن، ولا يدل على أن المرأة لا تجاهد، ليس فيه دليل على أن المرأة لا تجاهد، لأن قد نرى الجهاد أفضل، فقال: أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا كما هو معلوم في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، سئل كثيرا وكانت إجاباته مختلفة عليه الصلاة والسلام، مرة قال حج مبرور، ومرة قال بر الوالدين، وقال الصلاة على وقتها، وقال ثم ماذا، ثم حج مبرور، ثم بر الوالدين، إلى آخره. فيختلف الإجابة، قال أهل العلم أنه يختلف على حسب حال السائل، على حسب حال السائل أو حتى على ظروف السؤال. هنا أيضا ذكر الأفضلية لأن السائل امرأة، فقال: أفضل الجهاد حج مبرور. ولا شك أن الجهاد فضله عظيم، ولا يقال أن الحج أفضل من الجهاد، لا شك أن الحج طبعا مفروض، يعني الحج من حيث تعينه هو حج على فرض عين، الحج فرض عين على المستطيع، على بينما الجهاد لا، فرض كفاية كما مر معنا، ولا يكون فرض عين إلا إذا كان على في الإنسان في المعركة، أو كان استنفره الإمام، أو كان يعني دهم العدو البلد، فعلى على كل المستطيعين أن يقاتلوا، حين يكون فرض عين، وإذا أصل أنه فرض كفاية كما مر معنا. أما الحج فهو فرض عين، بمعنى أنه مطلوب على كل من توفرت فيه شروط الوجوب، على حد قوله عز شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من استطاع فإنه يجب عليه الحج. ولهذا قال: ومن كفر، فكأن من يعني ترك الحج وهو مستطيع هو على خطر، قد يكفر. ولهذا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن كما قلنا، هذا الحديث، حديث عائشة، لا يفيد عدم وجوب الجهاد، عدم مشروعية الجهاد للنساء، وإنما يدل على أن الحج في حقها أفضل. وأيضا حينما قالت: هل على النساء جهاد، بمعنى هل عليهن جهاد واجب، فقال: عليهن الوجوب جهاد لا حج فيه، هو حج، الحج واجب على المرأة طبعا بالشروط، من الاستطاعة ومنها وجود المحرم، فهو واجب، إذا كانت قادرة ومستطيعة ووجدت محرما فإنه يجب عليها، بينما الجهاد لا يجب. إذن لا يدل على عدم الوجوب، إنما يدل على عدم الحتمية، ولا يدل على عدم المشروعية. ولهذا أشرنا إلى كلام ترجمة الإمام البخاري باب غزو النساء وقتالهن. ومما يدل على المشروعية أيضا وعدم المانع حديث أم الحان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فضحك، فقد فضحك قال إني رأيت من أمتي يغزون البحر، هم ملوك على أسرة أو كالملوك على أسرة. قالت ادعو الله أن أجعلني منه، قال أنت منه. وفعلا ذهبت أم الحان وفي الغزو ركبت البحر كما هو معلوم، ثم ضحك مرة أخرى فقال أيضا رأيت قوم من أمتي، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت في الأولى، لأنها ماتت رضي الله عنها، ما أدركت الحالة الثانية. لكن ما قال لها أنك تموتين، وهذا من أدبها صلى الله عليه وسلم ومن لطفه، قال لا أنت في الأولى بس، لأن لو قال لا تدركين كان قد يكون في قلق. وهذا من لا شك ولا شك أن هذا من إخبار الغيب، وهذا من علامات النبوة، من علامات نبوة أنه يخبر عن المغيبات وتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقال في الأولى دعو الله، قال أنت منه، قالت يغزون ثبج البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هم ملوك أسرة أو كالملوك على أسرة، قال دعو الله أنكم منه، فخرجت في الغزو. وهذا يدل على حينما دعت وأقرها وبشرها أيضا، يدل على أنها أيضا وهي تقعت غزو ما قالت الجرحى، مما يدل على أنه يجوز إذا كانت طبعا عندها قدرة واستعداد إلى آخره. هذا ما يستدل به على الجواز أو المشروعية، لكن ليس الوجوب. في أو أيضا في أم سليم اللي قالت يعني في حديثها كان رسول الله يغزو بأم سليم، يقول كان في صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين. ولا شك أن النساء يعني من المتوقع أن معهن ما يدافعن به، لا شك. لأن لماذا؟ لأنه قد عند الهزيمة قد يعني العدو يقتحم النساء، فلا شك أن النساء غالبا وخاصة لتحضر المعركة تكون متهيئة لأن تدافع. ولهذا قال عن أن أم سليم اتخذت خنجرا يا محنين، فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. يا شجاع على كل حال، إن دنا أحد مني من المشركين بقرت بطنه. ولهذا كما قلنا يعني باب البخاري باب غزو النساء وقتالهن، وكما قلنا ترجمة البخاري لا تعني كما قلنا الإمام فقيه، يعني من قال أهل العلم إن من أدق الدقائق العلامات على دقة فقه الإمام البخاري ترجمة أبوابه. ولهذا اللفظ الواحد والنص الواحد يكرره في أكثر من مكان للدلالات الفقهية التي يحملها، ففي الحديث يريده في مواطن كثيرة، ويعقد لكل دلالة أو لكل حكم ترجمة، ويعقد لكل حكم ترجمة. فقوله باب غزو النساء وقتالهن لا يعني أنه يقول بالمشروعية وعدمها أو لا، إنما يقول الموضوع باب حكم غزو النساء وقتالهن، يعني انظروا هل 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 الحديث تدل على المشروعية، تدل على الوجوب، تدل على عدم الوجوب. فالإمام البخاري لم يقطع ترجم أو 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 أو, أو أو ترجمته لا تدل على جزمه بشيء، وهو يريد ذلك، ويريد أن لا يجزم طبعا، هو دقيق. لماذا؟ لأن في بعض التراجم يجزم جزما، ولهذا حين يريد الحديث المعلقات ويريدها لأنه يريد أن, 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 أن من التي ليست على شرطه، يريد أن يستدل بها لما الفقه الذي يريده. وأيضا مداواة النساء الجرحى أيضا جائزة، أيضا بضوابطها، والعلماء ما تركوا شيء، قالوا يدل على أنه يدل أو يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة ولا تمسه إلا إذا كان ضرورة، إذا حتى المس لا تمسه، وهي تعالج الرجل الأجنبي بخلاف طبعا غير الأجنبي مثل ابنها أو زوجها أو أبيها أو عمها أو خالها محارمها لما نمسهم للحاجة، أما 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 الأجنبي لا تمسه إلا للضرورة. وإن لا تعالج من غير مس، قد يكون عليها قفاز، قد يكون عليها بالأدوات بالأشياء هذه ما لا تمسه بالجلد المباشر، يعني المس المراد أن يباشر الجلد الجلد، أما إذا كان عليها قفاز أو عليها حاجز حوائل لا يعد هذا مباشرة ولا يعد مسا. أيضا معلوم أن المرأة لا تغسل الميت، المرأة لا تغسل الرجل وهذا معروف، لكن من اللطيف أن العلماء فرقوا بين المداوة والتغسيل، المداوة عن الضرورة ما يخالف ويجوز، التغسيل لا ولا للضرورة، إنما ييمم، بل حتى بعض العلماء يقول إذا لو مات رجل بين النساء، لو مات رجل بين النساء حتى ولو كان محارم بين المرأة لا تغسل الرجل، قالوا إلا الزوج، وإن كان بعض الفقهاء أيضا يقول أن الزوجية تنتهي بالموت عند بعض الفقهاء، والصحيح لا تنتهي طبعا، لكن بعضهم يقول إذا انتهت الزوجية حتى ما تغسله، لكن الزوج يغسل بعضهم بعضا، لكن ما تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها إلا إذا كان ذو 7 سنين. ليس الكلام على هذا، الكلام على التفريق بين المداواة والغسل، فالمرأة لا تغسل حتى لو مات رجل بين نساء فإنه ييمم، ما في رجال يغسلون، ييمم ويصلى عليه ويدفن، بعضهم قال حتى ولا ييمم يدفن من غير تغسيل، لكن صحيح أنه ييمم. الفرق بين ذكر العلماء الفرق بين الغسل والمداواة، أولا قالوا الغسل عبادة، تغسيل الميت عبادة، والمداواة ضرورة، المداواة ضرورة، وهذا هو الفرق، أذن للنساء أن تداوي، بينما الغسل غسل الميت ليس ما أذن فيه. وكما قلنا في الجهاد بالنسبة للحج والجهاد قلنا أنه لا يدل على منع المرأة من الجهاد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليها الجهاد. نعم.
الباب 14، باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار،
من أول النهار عندك فيه ولا من؟
أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن النعمان بن مقرن أن النبي
المقرن
وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه والبخاري. وقال انتظروا حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. رواه أحمد.
هذا الباب أيضا عقده الشيخ للأوقات التي متى يخرج فيها المجاهدون للجهاد ومتى ينهضون أيضا، فقال: باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال. فالأول حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. أيضا هذا يدل على استحباب الخروج يوم الخميس. ويبدو الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس سواء في الغزو أو في غيره، في أسفاره يحب أن يكون سفره يوم الخميس، وإن كان سافر في غير الخميس. في الحج سافر يوم السبت، يوم السبت خرج من المدينة لحجة الوداع يوم السبت. فلكن على كل حال لا شك يعني يدل على استحباب يوم الخميس، لكن لا يدل على عدم استحباب غيره. وفي غزوة تبوك خرج يوم الخميس. الشاهد قوله وكان يحب، يدل على أنه لم يكن خروجه يوم الخميس لتبوك مصادفة، إنما كان يعني مقصودا بداية قوله وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، بمعنى أن كعب بن مالك عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أكثر من سفرة أو أكثر من مهمة كان يخرج يوم الخميس. وعن صخر الغامدي، من المعلوم طبعا فضل يوم الخميس، الاثنين والخميس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع فيها الأعمال، وأيضا جاء استحباب صوم يوم الخميس كما هو معلوم، الاثنين والخميس. فالخميس له، يوم الخميس له فضله، وقد يكون الخروج للغزو تحري هذا اليوم الفاضل أو بركة هذا اليوم الفاضل قد تكون واردة. وعن صخر الغامدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الخمسة إلى النسائي. قال العلم أن هذا هو الحديث الوحيد الذي يرويه صخر، وذكروا حديثا آخر أظن ما أدري مر عليه في مراجعتي أنه روى له حديث آخر لعلي أذكره، لكنهم قالوا لم يروي عن النبي إلا الحديث. وأيضا قالوا إن اللهم بارك لهم في بكر، قالوا إنه ضعيف أو إنه لا يثبت هذا، وإن كان معناه صحيح، أنه صحيح من حيث تحري البكور وتحري الصباح. ولا شك طبعا أن وهذا، وأحسب أن هذا مشاهد، يعني الناس في ممارساتهم وفي أعمالهم أن الذي يبكر وأن الذي يبدأ من أول النهار غالبا أنه يوفق، وغالبا أنه تتنزل البركة سواء في الوقت أو في العمل الذي يعمله، سواء كان تجارة أو كان نجارة أو كان حرفة أو كان زراعة أو أي عمل من الأعمال. لا شك أن المبادرة والبكور له يعني أثره، وأظن الناس تشاهد هذا وتلمس هذا، بخلاف الذي يغلب عليه الكسل أو يغلب عليه التهاون أو التواني، فإن هذا غالبا يظهر آثار كسله وتوانيه على أعماله وعلى نتائج أعماله كذلك أيضا. ولا مانع أن نتحدث إلى حد ما عن ما ذكره العلماء في، ولعلنا أشرنا في جلستين ماضيتين على بعض مظاهر الترتيب والتنظيم في الإسلام، و يعني توجيهات الإسلام سواء من طاعة الإمام أو غيرها، مر معنا مما يدل على ما يعني ينبغي من ملاحظة الترتيب وملاحظة التنظيم وعقد الألوية وإلى آخره. هنا أيضا يعني ترتيب اليوم من حيث مواعيد الصلاة ومواعيد أوقات الصلاة عجيبة، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، مراعا فيها أحوال الناس ومراعا فيها أيضا أعمال الناس. فمعلوم أن الفجر هو أول النهار، وحينما تنظر في فطرة الله عز وجل في هذا الكون أن بالفعل يختلف حال النهار عن حال الليل اختلافا عجيبا. فالله عز وجل يقول في الليل والنهار، يقول في 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 شوية. الله عز وجل قال في الليل، ويضحك في الليل والنهار، الليل لباسا والنهار معاشا والليل سكن وفي النهار سبح طويل. فالله عز وجل جعل النهار للعمل والليل للسكن، وهذا ظاهر في جميع مخلوقات الله الحية، بل لعل حتى في الجامدة، في الطيور، في النباتات. أبدا، الليل له خصائصه والنهار له خصائصه. ولهذا مع الأسف في الحضارة المعاصرة حينما يعني وإن كان لا شك في إيجابيات، وجاءت الكهرباء والأنوار، تغير الحال، وقد يكون في تغير غير حميد في بعضه، حينما قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا يكاد، وصار الناس يسهرون بل يعملون، وهذا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة وما كان ينبغي. نعم، لا شك أن الناس تحتاج الكهرباء وتحتاج الإضاءة وتحتاج إلى آخره، وهذا لا إيجابيتها ظاهرة، لكن لا ينبغي أن يصل فيها الحال إلى السلبيات. ولهذا أوقات الصلوات تتمشى مع الفطرة، فالفجر بعد انبلاق الصبح، لا تصح الصلاة إلا بعد طلوع الصبح. صلى الإنسان الفجر المسلم يستيقظ مع أيضا الأذكار. ترى الأذكار يا إخواني لها علاقة بالمعاش، لها علاقة بالحياة التي يمارسها الإنسان يوميا. أول إنسان حينما يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لأن الموت، لأن النوم موت بصورة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تموت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى على موت النائمة التي قضى على موت يمسكها، لا ترجع الروح لها، يمسك روحها وتموت في فراشها، ويرسل الأخرى أن يطلقها، يطلق الروح حتى ترجع إلى البدن ويستيقظ الإنسان. فأنت حينما تستيقظ تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وهي النشور، فتستقبل نهارا جديدا طبعا فيها الوضوء، فيها ذكر الوضوء، ثم فيها الصلاة وذكر الصلاة، ثم تستقبل الصباح بأذكاره. ومن أذكاره وهي أذكار لا شك أن كثير المسلمين يحفظون أذكار اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. إليك النشور يعني أنك تستذكر البعث، لأنك استيقظت من منام كأنك بعثت من نوت، لأن النوم كما قلنا وفاة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك وإليك النشور. أيضا من أذكار الصباح أنك تقول وتستقبل النهار وتستقبل الناس وتستقبل أصدقائك وتستقبل الأغرباء في المكتب في السوق في التجارة في الفلاحة في الزراعة، تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لو تأملت هذا الذكر الجميل والثناء على الله عز وجل وتذكر حالك وحال إخوانك وأنت تستقبل النهار الجديد، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك. أنت تستقبل النهار تشوف التجار، تشوف الأصحاء، تشوف الوجهاء، تشوف أصحاب الثراء، صحاب أهل نعم صحيح معافى، وترى تاجر أغدق الله عليه، ترى إنسان أعطاه الله الأولاد البنين والبنات والنجباء أولاد أذكياء أولاد حيويين، ورأيت إنسان الله أنعم الله عليه بزراعة وفلاحة كلها حياة وكلها يعني بساتين خضراء ومثمرة ومنتجة وبحدائق ذات بهجة وبأنهارها وعطيارها، وترى أيضا كما قلت أصحاء، وترى الوجهاء، وترى الناس منطلقة في أعمالها، فأنت تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة، نعمة التي عليك في صحة بدنك وفي بصرك. لا تظن النعمة هي المال ولا النعمة، لا، كل ما فيك من نعمة. والله لو 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 تفكر بنعمة، لو نعمة بصر، لو أحدا سوامك عليه والله انت لن تقبل ولا ملايين حتى يزيد بصرك أبدا. فنعم لا تحصى، سلامة بدنك، لا عندك جفوة، لا عندك جلطة، ولا عندك شلل، ولا عندك كل حواسك سليمة، هذا أكبر نعمة. المقصود ليس هذا المقصود، المقصود أنك تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، ليش؟ فمنك وحدك لا شريك لك. إذا قلت هذا وأنت هذه النعم التي يرفو فيها الناس ويعيشونها وباذخة، حينما تقول هذا الدعاء تقول منك وحدك، إذن يكون صدرك سليما من الغل، ما تنظر لهؤلاء الأغنياء أو هؤلاء الأصحاء أو هؤلاء الوجهاء أو هؤلاء الفلاحين المغبوطين، ما تنظر إليهم تقولها بنظرة الحسد أو نظرة الغيرة أو نظرة الامتلاء الصدر بالشحناء، لا، منك وحدك. ما معنى منك وحدك؟ يعني الله قادر يسلبها منه، يجعل المزرعة حطاما ويأخذ مال هذا الرجل يحترق في بلحظات يروح كله، وهذه الصحة شلل على طول ولا جلطة ولا يروح. فالنعمة التي وفيه ليست منه، والنعمة التي فيك ليست منك. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد فيك فمنك وحدك لا شيء. توحيد وإيمان وتعلق بالعز وجل وتوكل عليه، فلك الحمد ولك الشكر. حينما تستقبل هذا اليوم بهذا الروح، الروح الإيمانية والروح المتجردة والروح سليمة الصدر لها وإخوانك، هذا هو أول استقبال العمل. صلاة الفجر كما قلنا، صلاة الصبح هي أول النهار، تستيقظ مع الطيور، كل تلاحظون الطيور تغرد الصباح، الشياه رغاؤها في الشتاء في الصباح، والإبل وكذا، جميع الحيوانات حالما، بل حتى الدنيا مظلمة تغرد لأنها ترى الصباح وعرفت أن الليل انتهى. حتى لو كان الكهرباء ضاء، تعرفي، فكما قلنا لك الليل والنهار فطرة، فالصبح مع الفجر، مع انبلاق الصبح، حتى يتبع الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيصلي المسلم الفجر ثم ينطلق في نهاره. والله عز وجل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن لك في النهار سبحا طويلا. السبح يعني في معاشه وترتيب الأمور النهارية. و ينطلق الإنسان في أعماله من باب الترتيب والتنظيم، والإنسان مستغرق في العمل يرتفع نداء الظهر، يرتفع نداء الظهر. ليش؟ لأن الترتيب لا تستغرق في الدنيا، اعمل واكدح واشتغل، لكن في مذكر. الفلاح ليس في المال وحده، حي على الفلاح والصلاة، بمعنى تتوقف، تتوقف، تتوضأ، تأتيك أذكار الصلاة بكل ما فيها من دين وتوحيد وإيمان وشكر وذكر ودعاء وانطراح بين يدي العزيز وسجود وركوع، شيء عجيب. تصلي وأنت تتنفل قبل تتنفل بعد، وهذا حسن، تنطلق في أعمالك. فترة ما بين الظهر والعصر أصغر مما بين الفجر والظهر، لأنك مستيقظ من النوم الفجر، ما أخذ راحتك، ولهذا فترة أطول ما بين الظهر والعصر، أيضا تستريح أيضا للصلاة، حي على الفلاح. أيضا العصر، المغرب غالبا ينتهي العمل، غروب الشمس تصلي صلاة المغرب، وقبيل أن تنام تصلي صلاة العشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها والنوم قبلها العشاء، كان يكره الحديث بعدها والنوم قبل. المقصود الترتيب، أن الأوقات مرتبة، وهنا الأوقات في الدعاء إليها هو حديث صخر، وأنه كان يعني يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، لأن فعلا يعني الناس تلحظ كما قلت البركات في أول النهار. ومع الأسف أنه يعني في كثير من البلدان واللي سميها النامية والضعيفة عندهم كسل، السبب في 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 ضعفهم كسلهم وعدم شغل وقتهم النهاري بما ينبغي أن يشتغلوا به من نفع أنفسهم ونفع أمتهم. وقال معاني النعمان بن مقرن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. أيضا هذا يعني الأصل أنه يكون أول النهار، فإذا لم يتيسر فإنه يؤخره إلى الظهر، بمعنى يصلي. ولا شك أن الصلوات هي أيضا مما يتنزل به النصر، يعني لا شك أن من أفضل ما يتقرب به العبد الصلاة. بل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأنتم يا إخواني أي يعني تشعر بضيق ولا تشعر يعني بحاجة إلى يعني أعمال أبد، افزع إلى الصلاة، الفريضة طبعا هذا في وقتها، وأيضا النافلة. فإذا لم يتمكن من الصباح انتظر حتى تزول الشمس من أجل يصلي الظهر. فالذي يبدو أنه حينما ربطه بالزوال يدل على أن النبي يتحرى دخول وقت صلاة الظهر ليصلي، ليدخل الصلاة، لأنه كما قلنا هو مظنة الإجابة، مظنة الإجابة الأذان والإقامة وإلى آخره، والصلاة أسرها أيضا فيها دعاء إلى آخره، وتهب الرياح. طبعا الرياح لا شك أنه قد يكون يعني الإنسان يرجو فيه هبوب الرياح أو شيء، لأنه الرياح ما يعني ذكر الله الرياح في غزوة الخندق حينما أرسل الريح على الكفار، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فلعل هذا هو المقصود كما يقول الشرح، قالوا وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة ذلك، فصار مظنة ذلك. وعن أبي أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، أنه إذا لم يجلس الصباح فإن لم يكن في الصباح يكون عند الزوال، وكما قلنا هذا بسبب أنه يتحرى الصلاة ويتحرى وقت الإجابة. كما قلنا في حديث الصخر اللي قلنا له لم يروي إلا هذا الحديث، يروى أنه روى حديث آخر وهو لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، روي أن هذا رواه أيضا رواه صخر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. هذا الإخوان اللي كلفناهم عن ثانية الوداع تابوا ببحوث، أنا أقرأها في البيت حتى أشوف اللي ما دام ما كتبته، يعني أعطني إياها. يقول أنا بعت شقة تمليك وأخذت ثمنه وكتبنا شرطا جزائيا 10,000 جنيه وبعد 7 شهور المشتري رجع في الشقة وخصمت الشرط الجزائي. لا أرجو لا حرج، وإن كان ما كان يعني ينبغي أن كل من المشتري والبائع أن يترافق ويرفق بعضه من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. فكان ينبغي المسامحة، وليبدو لي أنه الشرط الجزائي يعني في محله. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحبك في الله، جعل الله جميعا متحبين في الله، جزاك الله خيرا. أريد أحفظ القرآن، فأريد نصيحة ودعوة صادقة. أما لك الدعوة إن شاء الله، ندعو لك بظهر الغيب ونجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أما توجهك لحفظ القرآن فجزاك الله خيرا، هذه همة عالية، ولا شك أنه يعني من أعظم وأفضل ما صرفت فيه الأوقات هو كتاب الله عز وجل. وتوجهك هذا توجه محمود، ولا شك أنك تشجع عليه. وأيضا ينبغي أن يعني تعقد العزم إن شاء الله على حفظه. وأولا أوصيك وأوصي نفسي أولا من أبدأ بالحفظ، وحين وقد فيما لو فترت همتك فما حفظته حافظ عليه، لأن بعض الناس يريد يحفظ القرآن ويبدأ، فإذا ما أصابه كسل أو شغل أو إلى آخره، أو اشتغل بأعمال أو بأولاد أو معروف مشاغل الدنيا كبيرة وكثيرة، يترك الجميع. لا، الذي حفظه حافظ عليه، لأن حفظ سورة واحدة كسب عظيم. لو حفظت سورة الكهف مثلا، أو حفظت سورة الملك، أو حفظت جزء عما، خير كثير. فأولا اجتهد فيما تحفظ وأن تحافظ عليه. أول شيء أول حاول أن تحفظ عن طريق أستاذ أو زميل متقن، لأن القرآن ترى لو قرأته بنفسك ترى ما تضبطه. القرآن غالبا لا يضبط إلا بالتلقي، لأنه ليس مجرد معرفة الحركات والضمات والكسرات والرفعات والشدات والمدود كافي، لا، القرآن له يعني أحيانا الفاظ ما تعرف إلا عن طريق المقرئين. فإذا كان لك زميل متقن تحفظ معه أو شيخ مقرئ تقرأ عليه، وغالبا إذا كان لك وخاصة إذا كان لك شيخ وأستاذ أنك تنضبط، أولا تقدر وتستحي منه، وأيضا يعينك على ترتيب الوقت تأتي إليه في الأوقات التي تتفقان على تحديدها، قد يكون في الصباح في المساء في النهار في الليل إلى آخره، فتحدد وقتا وغالبا تلتزم به، فهذا يعينك، وأيضا يعينك على المراجعة والمدارسة. لا بد من المراجعة، والمراجعة قد تكون تختار أوقات محددة وهذا أحسن، أو حسب فراغك وأوقاتك، لأن أحيانا قد يكون لك مثلا عادة أنك تمشي مثلا إلى العمل سواء بالسيارة أو بالنقل العام أو على أقدامك، هذه الفترة تكون فرصة للمراجعة. بعض الناس لكم ما عنده وقت، لكن ذهابك إلى عملك أو حتى المسجد إذا كان بعيد نسبيا وأنت في الطريق إلى المسجد في طريق الذهاب وطريق العودة تراجع. أما لو تخص وقت فهو أحسن، إذا كان وقتك يسمح لك، ماذا عن أعمالك وأنا أدري عن سنك، فإذا كان لا تخص وقت أفضل للمراجعة، وخاصة مع الأستاذ أو مع الشيخ أو مع الزميل تراجع. وطبعا المراجعة لا شك أنك حينما تبدأ يكون المحفوظ قليل، لكن إذا تقدمت يثقل يكثر الحفظ، 3 أجزاء 4 أجزاء 5 أجزاء لا يمكن تقرأ في جلسة واحدة، لكن معلوم أنك الذي حفظته أولا تكون أتقنته لأنك كررته يوميا. إذن يكون ذلك بعد ذلك إذا زاد الحفظ عندك وتجاوز الأجزاء يكون التكرار للجديد، يكون التكرار للجديد. القديم ترتب له كل يوم كل يومين تراجعه، لكن الجديد لابد من مراجعته مراجعة كثيرة حتى تتقنه كما أتقنت الأول، وهكذا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح مفردا، فهل الأفضل في التراويح مفرد أو جماعة؟ لا جماعة، نص أهل العلم على أنها تصلى جماعة وهي أفضل، والرسول صلىها جماعة وصلى خلفه من صلى الصحابة، لكنه تأخر قال خشي أن تفرض عليكم، وإلى صلى والصحابة صلوها جماعة. هاي السؤال الثاني، هل الصلاة في أي مكان في مكة يساوي صلاة الحرم؟ نعم، إذا كان داخل حدود الحرم فإن الصلاة في كل مكة داخل الحرم بـ100,000 صلاة، لكن الحرم أفضل من جهة أخرى، من جهة كثرة المصلين، ومن جهة القدم، ومن جهة مشاهدة الكعبة، ومن جهة أيضا السير إليه الخطى، هذه كلها يزيد فيها الحرم على غيره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.